باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وللابد امين. اقرب نعمه المسيح جزء من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل مدينه كورنثوس، مدينه زي اسكندريه بالضبط. كتب لهم رسالتين، الرساله الاولى طويله شويه، في الاصحاح التاسع في اخر الاصحاح التاسع قال لهم الأربع آيات دول: كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، أما نحن فإكليلا لا يفنى. كورنثوس المدينة كان بيتم فيها مسابقات كتيرة، من ضمنها مسابقات الرياضات المتنوعة، ألعاب الرياضة بصفة عامة. فكان اللي بيفوز في المسابقة ياخد إكليل، يعملوا له إكليل كده من الزرع أو من الخضرة وياخد الإكليل ده. الإكليل هو واخده تلاقي ورقه أخضر والورد بتاعه حلو، ما هي يوم ولا اتنين ويتبل وخلاص ويترمى. اسمع بيقول إيه: كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، هيقعد يوم ولا اتنين ويضيع، أما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض بجري هكذا كأنه ليس عن غير يقين، يعني كأني في مسابقة طويلة لكن فاهم، مش مشترك في مسابقة ومش عارف أنا بعمل إيه. هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء. تصور واحد عمال يضرب الهواء، اللي بيضرب الهواء ده هيستفيد إيه؟ فيش حاجة. بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. هقرأ مرة تانية مع الشرح اللي انتوا سمعتوه: كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، أما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، يعني بجاهد لكن مش بضرب الهواء. اللي بيضرب الهواء ده مش هياخد إكليل على إيه؟ بل أقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرست الآخرين لا أصير أنا مرفوضا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. أنا سعيد أن أنا أشترك وياكم في لقائكم ولقاء شباب وشابات وطلبة وطالبات جامعيين وبيدرسوا، يعني أظن في وسطكم في خريجين. في خريجين؟ ارفعوا ايديكم كده خريجين، ارفعوا ايديكم كده خريجين، ده البلد كلها خريجين، كويس. وبنيافة أنبا دوماديوس والأباء الأحباء والأخوات المكرسات وكل الأحباء الموجودين في المكان هنا، وأبونا أنطونيوس باعتباره مسؤول عن خدمة المغتربين. أنا سعيد أن أنا أتقابل وياكم، وأظن كنت تقابلت وياكم السنة اللي فاتت واللي قبلها، وسعيد بترانيم الكورال الجميلة دهيت، سواء الترانيم الفردية أو الترانيم الجماعية والترانيم الصعيدية اللي في الآخر دي اللي انتوا عمالين مبسوطين بيها بتاعت طبعا طبعا دي، والشعر الجميل بتاعت بسمة عايزينك تيجي عندنا. وأنا عايز أسألكم في الأول سؤالين، بس سؤالين صغيرين جدا، عايز كده ذهنك يشتغل وياي. هو ربنا خلقنا ليه وخلقنا لإيه؟ والإجابة كلمتين. أقول تاني: هو ربنا خلقنا ليه؟ ده إجابتها كلمة. طب خلقنا لإيه؟ أنا عارف أن عندكم إجابات كتيرة، لكن عايز أقول لك الإجابتين أو الكلمتين اللي هما إجابتين للسؤالين دول، لأن دول بيحكموا تفكيرنا وطريقتنا وحياتنا، وبالذات في سننا الجامعي الجميل ده. أولا ربنا خلقنا ليه؟ خلقنا عشان بيحبنا، مفيش إجابة غير كده. وإوعى واحد فيكم يغلط ويكون فكر في إجابة تانية بعيدة خالص عن الفكر المسيحي اللي هي خلقنا عشان نعبده. لا طبعا، ربنا خلقنا علشان بيحبنا. وأرجوك تعرف أنت وأنتي أن دي إجابة المسيح الدائمة وفي كل يوم. هو خلقني عشان بيحبني، هو معيشني لغاية النهاردة عشان بيحبني. طيب يعني في كده بعض حاجات وحشة بتطلع مني وبرضه بيحبني. طيب في إنسان خاطي وقع في خطايا كتيرة، هو برضه بيحبه بس مش بيحب خطيته. الله خلقني لأنه يحبني. أنت موجود النهاردة، أنت في الدراسة بتاعتك، في الجامعة والكلية، في التخرج، في العمل، في المستقبل، كل ده عشان بيحبك. السؤال الثاني بقى، الأولاني خلقني ليه؟ عشان بيحبني. طب خلقني لإيه؟ لإيه؟ برضو لها إجابات كتيرة، لكن الإجابة الحقيقية كلمة واحدة، هو خلقني لإيه؟ لكي أفرح، للفرح. هو خلقني عشان بيحبني وخلقني لكي أفرح. وأرجوكم يا شباب، ما بين الكلمتين دول، ما بين بيحبني وبيفرحني، حياتنا تمتد. كلكم عارفين بندول الساعة، عارفين بندول الساعة، كده بيحبني، كده بيفرحني، وكل حياتنا المسيحية تدور في هذه الصورة البسيطة جدا. هو خلقني ليه؟ أصله بيحبني. طب خلقني لإيه؟ عشان يفرحني. طيب هو اتولد ليه؟ عشان يفرحني. طب اتجسد ليه؟ عشان يفرحني. طيب صام عنا 40 يوما و40 ليلة عشان يفرحني. يمكن واحد من قاعدين دلوقتي يقول ازاي يعني دي هيفرحني، هكلمك بعد شوية. طب اتصلب ليه؟ عشان يفرحني. طب آمن بين الأموات ليه؟ عشان يفرحني. طيب صعد للسماء ليه؟ طب أرسل الروح القدس ليه؟ طب باع التلاميذ ويبشروا ليه؟ كل ده إجابته في كلمة واحدة، فرح الإنسان، سعادة الإنسان أو سرور الإنسان. وأرجوك ما تشتش بفكرك بعيد، يعني عيش في المفهوم البسيط ده خالص وخليه ركيزة في حياتك. هو خلقني عشان بيحبني وخلقني علشان يفرحني وصنع كل شيء من أجل فرحتي، فأنا فرحة المسيح، كل واحد فينا فرحته. تعال ندخل في وقت صعب قوي، وقت الصليب. المسيح اتصلب ليه؟ هتقول لي الإجابة اللي انت قلتها لنا، عشان يفرحني. بقى الصليب علشان يفرحني؟ شوف الكنيسة بقى بتعلمنا ايه واحنا بنصلي صلاة الساعة السادسة. اسمع كده، معظمكم حافظ: نشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم، يا رب المجد لك. بنقولها في قطع الساعة السادسة، ساعة الصليب، الساعة 12 الظهر. يا رب يا من في يوم السادس وفي وقت الساعة السادسة، مش بنصلي بنقول كده وقت الصليب، بس كمان في القطع نقول السطرين دول: أرجوك تدقهم وياي. نشكرك لأنك ملأت، خد بالك من ملأت، ملأت، ملأت الكل فرحا. قلب الإنسان زي وعاء عايز اللي ملاه ويتملأ بفرح الصليب. نشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. بقى الصليب عشان يفرحني. اللي فات ده كان مقدمة عشان أعد بيها أذهانكم للموضوع اللي عايز أدخل فيه في الأيام المقدسة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. عايشين في فترة الصوم، ويمكن بعض الشباب ينظر للصوم أنه طقس ثقيل، أو يعني في نوع من الكنترول شوية، ما بيدينيش حريتي في الأكل والشرب والصحيان والنوم. لكن عايز أخدك في رحلة مهمة جدا، أن الصوم الكبير اللي هو 40 يوم وقبله أسبوع بنسميه للاستعداد، وبنلحقه بأسبوع، وأسبوع دي يعني كلمة تجاوزية، بنسميه أسبوع الألام، فبيبقى في مجمله 55 يوم. الصوم الكنيسة حطته بناء على صوم السيد المسيح نفسه، وخلته في وقت بنحتفل في نهايته بعيد القيامة، لكن عملت أسابيع الصوم أو على الأدق أحد الصوم محطات للفرح، محطة عشان تفرح. زي ما قلت لك أن أفعال المسيح كانت كلها وما زالت لفرح الإنسان. أصبيني وبينكم مفيش حاجة في الدنيا تفرح الإنسان خالص ويدوم هذا الفرح إلا المسيح. المسيح فرحتي. تقول لي بننجح وبنتخرج وبنشتغل وبنحقق مكاسب وبنجيب ثروات وبنعمل أسرة حلوة وبخلف أولاد وبنات كويسين وحلوين وناجحين، كل دي حاجات جميلة جدا وحاجات مطلوبة، لكن حلاوتها تزداد أيضا ويصير لها طعم ومكانة من خلال المسيح نفسه، من خلال عمل المسيح. فالكنيسة جت عملت أحد الصوم، قالت الأحد ده هي أنا هخليها محطات للفرح، كأنك أنت أيها العزيز أنت تصوم لكي تفرح. تقول لي أنت عايز تفرحني بالعافية؟ إيه يعني اللي هيفرحني في الصوم؟ ده الصوم فيه أكل محدود وفيه انقطاع وفي قداسات متأخرة وفي مطنيات وفي قراءات طويلة وفيه وفيه وفيه، هو إيه اللي يفرح بس في الصوم؟ ده بيقول الصوم للمسوح وللرماد والإنسان قدسه صوما ولده باعتكاف، هو ده الصوم اللي هيفرحنا؟ أنا أحكي لك الفرح كيف يأتي. الصوم عبارة عن مجموعة من الأحاد. يوم الحد الصوم يبتدي يوم الاثنين، نصوم الأسبوع كله، ويوم الحد يعتبر هو نهاية الأسبوع، ويفضل كده لغاية ما نوصل لحد القيامة. بس في كل يوم حد في القداس في قراءة الإنجيل يقدم لي سبب من أسباب الفرح. وعلى هذا الأساس يا شباب ويا شابات، اللي بيعيش فترة الصوم بيقدر يكتسب 8 أسباب للفرح خلال رحلة الصوم، اللي هم 8 أحد لغاية أحد القيامة. وتعالى كده أحكيهم وياك بطريقة هادئة وحاول تحفظهم وياي. أول حد في الصوم اللي هو الحد اللي فات، صمنا يوم الاثنين اللي قبليه وفضلنا صايمين من الاثنين لغاية ما جه الحد اللي فات، وتقابلنا ويا حد أحيانا يسموه حد الاستعداد، وأحيانا يسموه حد الكنوز أو أي تسمية تانية. لكن أنا هسميه وياك اسم تاني حلو، هسميه كده حد الفرح بالأبوة. أول سبب للفرح أنك تشعر أن لك أب. أبوك السماوي ينظر إليك ويعتني بيك. والنقطة دي يا شباب ويا شابات نقطة خطيرة قوي إنك أنت تستوعبها. أصل لو الإنسان من غير أب حاله يبقى صعب خالص، ولو مفيش أب يعتني ويرعى ويحب يبقى حاله صعب قوي. والأب السماوي ينظر للإنسان ويقول له أنا واخد بالي منك، ما انتش لوحدك، زي ما كنتوا بتقولوا في الترنيمة اللي بتحبوها دي، أنا مش لوحدي، في واحد عينه عليا. ده شوف اسمع كده، عينه عليا من أول السنة إلى آخرها. بيعجبني مشهد جميل قوي يمكن بعضكم شافه، مكان كده زي حديقة كبيرة وفي أباء وأمهات كتير، وبعدين عندهم أطفال وطفلات وعمالين يجروا ويلعبوا، لكن كل أب وكل أم قاعد وعينيه في وسط راسه على ابنهم أو بنتهم. ولو بعد أو غاب تلاقي اتنفط كده ويروح يدور عليه. لنا أب سماوي يحبك يعتني بيك. ولما تقرا الانجيل بتاع الحد الاول تستغرب قوي انه بيتكلم كتير خالص على كلمه الابوه. حتى احنا لما جينا نخاطب ربنا في صلواتنا اليوميه نقول له يا ابانا الذي في السماوات، بنخاطبه بلقب الاب. واللي اجمل من كده اللي بيخدمنا نسميه ابونا. أنا بقولش مثلا جناب الأسيس، ما بنقولش دي، المعروف عندنا إنه هو أبونا، وكلمة أبونا فيها تعبير راقي وجميل، ده أبونا، ده أبونا أنا وأنت وأنتي، فبقينا كلنا كأننا في عائلة واحدة. فرح الأبوة، الأب هو الذي يحب ويعتني ويرعى. الأب هو الذي يستر ويعلم ويدعم. الأب اللي عينه عليك باستمرار مش بينساك أبدا. ده يقول لك حتى لو نسيت الأم رضعها، ودي صيغة يعني مش ممكن تتحقق، إزاي أم تبقى لسه مخلفة وتنسى الرضيع بتاعها؟ أنا لا أنساكم، مش ممكن ينساك. طيب هو الله يعرفني باسمي؟ اه طبعا يعرفني باسمي. طب يعرف ظروفي ويعرف الكلية اللي انا فيها؟ طب يعرف السنة اللي انا فيها؟ طب يعرف المواد الدراسية والمادة السهلة والمادة الصعبة والاستاذ اللي كده والاستاذ اللي كده؟ اه طبعا واخد باله، واخد باله وعينه عليا وبينقذني. اه اصل ده دوره. فرح الابوة. عشان كده انت بتتحرك في المجتمع وفي عين تحفظك وعين تسترك، وهذه العين هي عين الآب السماوي. عشان كده اول سبب للفرح في رحلة الصوم الجميلة من خلال الإبوة. وطبعا لما تقرأ الانجيل بتاع يوم الحد اللي فات تستغرب كده، يقول لك زنابق الحقل وطيور السماء والفراشات الجميلة، وكل فراشة كده ملونة ألوان جميلة. ومرة قريت القصة الجميلة دهية، عصفورتين واقفين على الشجرة فوق في يوم الصبح بدري، والناس رايحة أشغالها ومدارسها وكلياتها وماشيين كده مكشرين، والعصفورتين دول واقفين يزقزقوا وفرحانين. فعصفورة بتقول كده مكشرة، قالت لها مش عارفة مش عارفة ليه مكسرين ماشي مكسرين ليه كده. ردت عليها التانية وقالت لها يكونش ما عندهمش إله زي الإله بتاعنا، ده الإله بتاعنا واخد باله مننا، لا بنفكر ناكل ايه ولا نشرب ايه ولا نلبس ايه، وهو يدينا كل الحاجات دهيت. الآب السماوي اول سبب فرحة ليك، بنسميه كده احد الفرح بالابوة. نمرة واحد. الحد التاني حد ايه؟ التجربة على الجبل اللي هو الحد اللي جاي اذا اراد ربنا وعشنا. حد التجربة على الجبل المسيح، الشيطان راح يجربه. مرة يقول له انت باين عليك جعان، خد شوية الحجارة دي حولها خبز تاكل لك لقمة تسند قلبك. ومرة يقول له ايه رأيك تطلع لحتة عالية فالناس تشوفك عالي كده يسقفولك، تروح ترمي نفسك يسقفولك اكتر. وعلى فكرة يعني لما هتنزل تقع كده ربنا هيبعت لك الملائكة ما تخليش رجلك تصطدم بحجر. والمرة الثالثة قال له طب تعالى كده نطلع الجبل. طلعوا جبل كده فشاف مدينة أورشليم كلها، قال له أعطيك هذه كلها إن خررت وسجدت لي. ورد عليه المسيح في كل مرة، مرة يقول له مكتوب للرب إله، مرة مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ومرة تانية يقول له مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ومرة تانية يقول له لا تجرب الرب إلهك. ما الفرح في هذا الأحد؟ هو الفرح بالنصرة، بنصرة المسيح. عايزك تاخد بالك ان المسيح ما كانش محتاج الانتصار ده ولا النصرة دي، هو قادر على الشيطان، قادر على الشيطان. طب ليه يعني قصة التجربة والشيطان يجي يجرب والمسيح يغلبه مرة واثنين وثلاثة وينتصر عليه؟ انتصار المسيح كان لأجلنا وليس لأجله، مش عشان خاطر المسيح. فكأن نصرة المسيح هي لنا لحسابنا. يعني انت لما يجي عدو الخير يحاربك او انت، اوعى تخاف منه، بل بالعكس تذكر المسيح الذي انتصر. احيانا بنتحارب بعض حروب، شهوات، علاقات، صفات مش طيبة. اوعى تحط ايدك على خدك وتقول ايه ليس في الامكان افضل من مكان، ما هو كل السن ده بيقع. اوعى تقول كده، تذكر المسيح الذي انتصر، والانتصار ياتي بالفرح. عشان كده الاحد ده بنسميه احد الفرح بالنصره. المسيح انتصر لاجلنا. سواء شهوة في العالم أو شهوة العيون أو تعظم المعيشة أو أي صورة من صور الشهوات، اوعى تفتكر نفسك ضعيف أو تقول لي كده يعني أنا أصلي على قدي ممكن عدو الخير يضحك علي. ثق أن المسيح الذي انتصر هو انتصر لحسابك. عارفين الحكاية دي عاملة زي إيه؟ زي بالضبط ما يجي واحد كده يقول لك انا هحط لك رصيد في البنك، خد منه زي ما انت عايز، خد منه زي ما انت عايز في اي وقت. المسيح حط لنا رصيد اسمه رصيد نصرة، وقال لما تتعرض لتجربة على مثل التجارب اللي انا تجربت بيها تعال خد من النصرة بتاعتي واغلب تجاربك واهزم تجاربك. والحد ده نسميه أحد النصرة. ويا بخت الإنسان اللي بينتصر. أحكي لكم حكاية صغيرة كده. كان في واحد من النساك واخدها جد في حياته الروحية، فجاله عدو الخير كده قال له صباح الخير صباح النور. قال له مالك واخدها جد قوي كده؟ ده أنا النهاردة عرفت إن لسه قدامك في العمر 50 سنة. 50 سنة هو عايز يوقعه في خطيئة إيه؟ خطيئة إيه؟ التهاون بقى والكسل. 50 سنة. فرد عليه رد جميل قوي، قال له يا هي 50 سنة بس؟ ده أنا كنت فاكرهم 100، كنت فاكر لسه أعيش 100 سنة. بما إنهم 50 أعمل إيه؟ أضاعف جهادي. ويقول لك الشيطان غلب، خرج من قدامه مهزوم. مرة تانية كان أهل المدينة يشكو من إنسانة ساقطة حولت بيتها بيت للشر، واشتكوا لأباء البرية. فواحد من أباء البرية القديسين راح علشان يخلص هذه المرأة، خبط عليها في بيت الشر، دخل قال لها اللي واقفة على الباب، قال لها سيدتك هنا؟ قالت له اه. فدخلت قالت لسيدتها المرأة الساقطة، خرجت يقول لنا الكتاب خرجت او القصة يعني، خرجت وشعرها منكوش ورجلها حافية. فأول ما قابلها كده القديس يوحنا القصير قال لها مش هتتوبي بقى؟ مش هتتوبي عن خطيتك دي؟ فبصت له كده وقالت له هو اللي زيي له توبة؟ ده أنا عشت في الخطية طول وعرض، هو اللي زيي له توبة؟ بص لها كده قال لها اه ليكي توبة، طب خدني وياك. قالها بس يعني شكلك ما يسرش، حطي حاجة على شعرك والبسي حاجة في رجلك. قالت له لا، مكان الخطية والشر مش هدخله تاني. خدها ماشي حافية وكأنه كسب جولة أمام الشيطان وأنقذ هذه النفس وتوبها. وهي ماشية الطريق طبعا مش طريق أسفلت ولا حاجة، في طريق البرية في شوك، فكانت رجليها تتجرح من الشوك ويبقى فيه قطرات دم كده. هو كان سابقها بشوية وهي ماشية وراه وقلبها بيقول يا رب تقبل توبتي. ولما اقترب من مكان النسك بتاعه أو مكان الدير بينظر وراه كده لقاها قد ماتت وفارقت الحياة. ودي القديسة اللي انتوا عارفينها القديسة بائسة. وصل لغاية هناك بقى محتار، دي ماتت، يا ترى توبتها اتقبلت ولا لا؟ لما قعدوا الاباء يصلوا وياه جالهم صوت كده ان توبتها اتقبلت، والدليل على كده قطرات الدم اللي كانت تتحملها ورجلها بتتجرح وهي ماشية في طريق التوبة. اوعى عدو الخير يغلبك. في آية كده بتحبوها ودايما تقولوها ايام الامتحانات، عارفينها ايه هي؟ ها آية بولس الرسول، بس هو ما كانش في امتحان ساعتها. ها استطيع، ها كمل وياي، استطيع استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. خليها آية حاضرة قدامك باستمرار. في الأحد الثاني أحد الفرح بالنصرة، أنا قلت حدين كده، فرح بالقوة فرح بالنصرة. بعد كده في أربع أحد بيجوا ورا بعض، الابن الضال، المرأة السامرية، المخلع، المولود أعمى. أسأل سؤال هقولهم تاني، الأربعة دول الابن الضال، سامرية، مخلع، المولود أعمى، إيه العامل المشترك بين الأربعة دول؟ ها إيه العامل المشترك؟ ما نعرف إنهم خطاة، ده العامل المشترك عندهم وعندنا المية. والابن الضال كان عنده مية. ها ما نعرف إنهم تابوا، ايه العامل المشترك؟ ايه الحاجة اللي بتجمعهم؟ ليه الكنيسة اختارتهم بالذات دول؟ ها؟ غالبا اللي هيقول الإجابة الحلوة هنسقف له يعني. ها؟ الايه؟ الإيمان. الايه؟ القبول. ربنا يدينا القبول يا ابونا. ها؟ الإرادة. ها؟ الايه؟ الايه؟ الأبوة. محور اهتمام ربنا. اقول لكم الإجابة وخلاص، بس يعني ما تتضايقوش من الإجابة، لأن غالبا الإجابة هتغزكم يعني. أقول وأمر الله. طيب أنا هقول الإجابة أهو. الإجابة إن الأربعة ما نعرفش أسمائهم، صح؟ صح؟ بتسقفوا لمين؟ ليه يعني؟ ما أنتوا زي برضو ما تعرفوش أسمائهم. ها؟ ما نعرفش أسمائهم. الابن الضال بالصفة بتاعته، السامرية البلد بتاعته، المخلع المرض بتاعه، المولود أعمى الإعاقة بتاعته، صح؟ طب أسأل السؤال الثاني، بس ما عرفش هتعملوا إيه بعد كده. ها السؤال الثاني، طب هم تعرفوا ليه اختاروا قصص الأربعة دول اللي ما نعرفش أسمائهم؟ يا رب يقولوا حاجة يا رب. ها؟ صدق الله، ستر الله، ستر الله. طبعا مش هسمعك طبعا. فيها تدريج، فيها تدريج. حاجة ثانية؟ نعم. حالات، حالات. ها؟ مش مذكور اسمه عشان نحط اسمنا مكانه. ممكن دي بتاعت ملاوي دي. قولي يا ملاوي بسمة.
بالرغم اننا ممكن نكون مش معرفين، لكن ربنا بيدور علينا في كل مكان وفي كل وقت.
بيدور علينا وعارفنا. ها؟ في سبب تاني؟ تفضلي قولي.
حالاتهم تنطبق علينا كلنا.
عشان تنطبق علينا كلنا. طب اقول لكم انا الاجابة، لان الاربعة بيحكوا قصة واحدة ذات اربع فصول، والاربع فصول دول الخطية اول مرة، فعل الخطية فصل الاول، فصل الثاني تكرار الخطية، فصل الثالث استمرار الخطية، الفصل الرابع مرار الخطية. قولهم تاني، اول واحدة فعل الخطية الابن الضال، نمرة اتنين تكرار الخطية السامرية، ها استمرار الخطية 38 سنة، اخيرا مرار الخطية اللي هو المولود اعمى. تعالوا نشرحهم كده في سياق الفرح. الابن الضال، الابن الضال مشكلته البسيطة جدا في أربع كلمات. هو في يوم قعد وقال إيه بيتنا السجن ده؟ بيتنا سجن، وأبويا مزنق عليا في كل حاجة. وابتدى يشكي الشكوى دي لأصحابه اللي برا. أصحابه اللي برا قالوا له فعلا بيت أبوك ده سجن، اقفل سيبك من السجن، تعالى للحرية. خدوا بالكم يا شباب ويا شابات، كلنا بنقع في الخطأ ده، جوه سجن وبره حرية، جوه سجن وبره حرية. طيب اديني نصيبي من المال، خد نصيبك ومع السلام. خد نصيبه وخرج وقفل الباب جامد كده، وحط ايده في جيبه، لقى جيبه بشخشخ كده بالفلوس واصحابه قدامه، وقال الآن انطلقت الى الحرية. طيب وريني شطارتك، دوام الحال من المحال. شوية بشوية 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 وصل لغاية مزرعة الخنازير، حط ايده في جيبه ملقاش ولا مليم، بص حواليه ملقاش ولا صاحب، لقى نفسه واكتشف فجأة انه في السجن. وعندما قارن السجن اللي هو فيه ببيت ابوه اكتشف ان بيت ابوه هو الحرية. ارجوكم، هي دي مشكلتنا كلنا كشباب، ان احيان افتكر اللي انا فيه النهاردة سجن، وان بره حرية، بره اي حاجة، بره بيتي، بره كنيستي، بره وطني، بره اي حاجة، بره اي نظام، بره كليتي، ان بره حرية وان انا في سجن. ولكنه اكتشف في لحظة، ولحظة صدق مع النفس، ان اللي بره ده السجن. وقال ايه ده؟ ايه العيشة المرة دي؟ وهي الخنازير ومش لاقي الاكل بتاعهم، صحتي راحت، جلبيتي اتقطعت، شعري بقى منكوش، مفيش حاجة في رجلي، مليش اسم، ما عنديش امان. لا 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 لا، اقوم الان، كمل ويايا، اقوم الان، ها علي صوتك، اقوم الان. أقوم الآن وأذهب إلى أبي. أخطأت يا بتاة في السماء، أخطأت في الفكر، افتكرت أن بيتي هو السجن، متأسف، غلط. أخطأت يا بتاة في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، ما استحقش أن أنا أكون في البيت ده، ممكن تخليني شغال عندك، أجير عندك. هذا الفرح يا شباب نسميه فرح العودة، إمكانية العودة، إمكانية إنك تقوم. أصل عايز أقولك، اوعى تفتكر المسيح ماسك ورقة كده وكاتب فيها اسمك وبعدين شافك كده وقعت راح مسجلها، كل مرة تقع يسجلك الوقعة بتاعتك، هو مش زي عسكري المرور. لا، المسيح يسجل لنا القيام، المسيح مستني عودتك، مستني توبتك، ما بيسجلش السقطة لكن يسجل القيام، فرح العودة. ولما رجع الابن ده ابوه قدم له 5 هدايا. اول هدية ايه؟ اول هدية حلة جديدة، وتاني هدية ايه؟ وتالت هدية ايه؟ ورابع هدية ايه؟ طب وخامس هدية ايه؟ خامس هدية ايه؟ لا متأسف، ده المفروض كانت اول هدية. اخذوا في احضانه وقبله. مع ان تهيالي الابن الضلده وهو راجع كان بيفكر كده في نفسه وبيقول ايه ده، يمكن ابويا يقابلني ويلطشني قلمين ويقول لي امشي اطلع بره، او مثلا يقابلني ويقول لي ايه لن تبني ولا اعرفك، مش كده، او يعني يبص لي كده بصه من فوق لتحت ويقول لي هي اخيرا عرفت ان الله حق. ما عملش الحاجات دي كلها، بل بالعكس، ده ما خلاهوش يكمل كلمة اجعلني كأحد أجراءك، وخده في حضنه. عندما تأتي أيها الحبيب وتقوم من أي ضعف ستفرح الفرح رقم 3، فرح بالعودة، بالتوبة. ولذلك المسيح عندما مات من أجلنا اختار أن يموت موت الصليب التي فيها أحضان مفتوحة، أحضانه مفتوحة على طول، في كل يوم، كل ساعة، في كل لحظة، في النهار، في الليل، مستنيك انك ترجع. الفرح بالتوبة. وكلكم بتحبوا الآية اللي فيها 99 دي، بتقول ايه؟ ها؟ السماء يبقى فيها فرح اكتر من 99 واحد، عشان واحد بس اللي تاب، واحد اللي رجع فقط. أول حاجة فعل الخطيئة. الابن الضال عمل خطيئته مرة واحدة. تعالوا نروح للحد الرابع، حد السامرية. المرأة السامرية بنسميها تكرار الخطيئة. وأنا قلت لكم الأربع قصة، الأربع فصول دول في قصة واحدة. تكرار الخطيئة. لما المسيح اتكلم وياها مرة واثنين وثلاثة، وبعدين قال لها يعني اذهبي ادعي زوجك، وردت كده رد مقتضب وقالت ليس لي زوج، وقال لها كانوا لك أربعة ولا خمسة والسادس اللي وياكي مش لك. هذا هو رمز لتكرار الخطية مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة. الابن الضال عملها مرة واحدة. الرمزية بتاعت المرأة السامرية انها كررتها عدة مرات. بس خد بالك كده، بنسمي المرأة السامرية المرأة او الفرح بالمعرفة. اول ما قابلت المسيح قالت له انت راجل وانا امرأة، ازاي بتكلمني؟ بعد شوية قالت له ايه، انت يهودي وانا سامرية واحنا متخاصمين ما نتكلمش مع بعض. وبعد شوية لما ابتدى يتكلم وياها قالت له تكونش نبي. وبعد شوية قالت له هو انت المسيح؟ وبعد شوية قالت له انت المسيح. خد بالك، راجل نطلع شوية يهودي، نطلع شوية نبي، نطلع شوية مسيح، نطلع شوية المسيح. نقولهم تاني، ها، رجل يهودي نبي مسيح المسيح. ده بناء المعرفة. وبعد كده المسيح لما راح قاعد في مدينة السامرة يومين وهو ماشي قالوا له على فكرة يسوع مش هتعرف الفرح. إذن في كل مرة تفرح، كل مرة تعرف أكتر وتتعمق في معرفتك لشخص المسيح تزداد فرحا. أنا قلت لغاية دلوقتي أربع أنواع من الأفراح. واحد بالإيه؟ بالسامع، برضو بالسامع، باللي بقى. نمرة اثنين، ونمرة ثلاثة بالعودة، ونمرة أربعة بالمعرفة. تعال نروح للحد الخامس. الحد الخامس بتاع المخلع، مخلع الوحيد، كان في مستشفى اسمها ايه؟ كان اسمها ايه المستشفى؟ بيت حسدة. يعني ايه حسدة؟ الرحمة. المستشفى اسمها مستشفى الرحمة، بيت حسدة. والمستشفى كانت زي كف الايد كده، كف الايد، خمسة اروقة، يعني فيها خمس ارصفة. يعني دي مية، الفراغ ده مية، والناس العيانين قاعدين على الأرصفة ده هي. وحتى بيبنوا الأيام دي أو يعني في التصميمات الهندسية بيبنوا كتير مستشفيات بنفس الديزاين ده. صاحبنا قاعد عنده مشكلة صغيرة قوي، مشكلة في ثلاث كلمات، ليس لي إنسان. شوف بقى المستشفى من بره وانت داخل مكتوب عليها مستشفى الرحمة، لكن من جوه، ها، من جوه للأسف ما فيهاش رحمة. ده عايز زقه كده، واحد يزقه كده، ما فيش رحمة. المسيح قال له أتريد أن تبرأ؟ قال له ليس لي إنسان. يجي الملاك يحرك المية ما حدش بيزقني، ما ليش لا أخ ولا أخت ولا زوج ولا زوجة ولا قريب ولا ابن ولا ابنة ولا حتى جار يزقني الزقة دي. مأساة. هذا الفرح يا إخوتي، الفرح ده في الحد الخامس اسمه فرح بالصحة. المسيح يقول له كده، قم احمل سريرك وامشي. اتخيلوا ايه بقى الرجل اللي مطروح كده بقاله 38 سنة، ما جالوش المسيح قال له مثلا بتاخد دواء ايه، الدكتور وصف لك ايه، ماشي على علاج ايه، فيش الكلام ده. الراجل راح قايم ولافف لفته فرشته وحطها تحت باطه وخد بعضه ومشى على طول. شيء مدهش، فرح بالصحة. الصحة اللي ربنا بيديها لك وبيديها لك نعمة وعطية كبيرة، اوعى تضيعها، اوعى تضيع نعمة لا يمكن ان تستعوض. فترة الشباب بتاعتنا دهيت اثمن فترة، جسمنا، عقلنا، قلبنا، اوعى تضيعها في عادات وحشة، او اوعى تسمح لنفسك حاجة تسرق صحتك. ارجوك تاخد بالك، الصحة غالية للغاية. خد بالك كده، تقول لي انا ويا فلوس ممكن اشتري دواء لو تعبت من اي حاجة، اقول لك الفلوس تشتري الدواء لكن ما تشتريش الصحة، الفلوس تشتري السرير لكن ما تشتريش النوم. مش كده برضو؟ للأسف الصحة بتاعتك، يعني مثلا في واحد يدمر صحته بعادات، مثلا زي عادات الإدمان، واحد يدمر صحته بالأعدات الطويلة جدا على النت وعلى اللاب وعلى 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 الحاجات ديت والشات والكلام ده، بيدمر صحته. خدوا بالكم لما تقعد كده في إضاءة قدام عينيك على طول وقت طويل، ده يؤثر على صحتك. وقيسوا على هذا أمور كتيرة ممكن تسرق صحة الإنسان. اوعى تسمح لحاجة أو لشخص أو لشيء يسرق صحتك. الفرح بالصحة. أشكرك يا رب إنك بتديني الصحة والقوة. دي نمرة 5. نمرة 6، بس خد بالك ان الراجل ده قعد 38 سنة، عشان كده بنسميها استمرار الخطية. خطية بقى، لان زمان في العهد القديم كان عندهم ارتباط المرض بالخطية. واحد عنده مرض صغير تبقى خطيته صغيرة، عنده مرض كبير تبقى مرض خطيته كبيرة. فده 38 سنة يبقى المرض بتاعه كبير خالص، عشان كده بنسميه استمرار الخطية. نمرة 6، المولود أعمى. المولود أعمى قصته برضو قصة لطيفة قوي. والمسيح لما حط كده تفل وعمل الطين وقال له روح اغسل الطين ده هو، ومشى مشوار جوه البلد يروح يغسل، وطبعا أحسن نقطتين الطين دول يقعوا، ليه كان ماشي وعمل كده، والناس مستغربة الراجل أعمى ده ماشي يعمل إيه. وبعدين راح لغاية هناك وهو مصدق وياخد من المية عشان يغسل طين. في قصة كده حلوة أقولها لكم، يعني عشان أنشطكم شوية. البنت الصغيرة حضرت مدارس الأحد ورجعت لماما، فمامتها بتسألها تقول لها حبيبتي خدتي إيه النهاردة؟ لها ماما خدنا درس جميل خالص، خدنا النهاردة قصة بابا يسوع المربى. لا بابا يسوع المربى؟ مامتها كانت خادمة، رجعت بسرعة الإنجيل كله في دمخها، مفيش ولا صفحة فيها مربى. مش كده؟ تاخدت يا بيت؟ لا بابا يسوع المربى. بابا يسوع المربى ازاي؟ فاتصلت بالخادمة، لا عطيتي ايه النهاردة للبنات؟ قالت لها عطت لهم قصة المولود أعمى. قالت لها البنت بتقول بابا يسوع المربى. ما قلتش المربى. فالأم كده ذكية قالت للخادمة قولي القصة اللي انتي قلتيها. فقالتها بنفس الطريقة اللي هقولها دلوقتي. وبعدين يا حبايبي وجه الراجل أعمى وما بيشوفش وما فيش عينين وبتاع، وجه وقعد على الأرض وتف على الأرض وعمل تين وحطه كده. هي خادمة رقيقة شوية، فلزق. بما انه تين ولزق يبقى ايه؟ اديك قلته مش كده. لكن لازم الخادمة كتقول ايه؟ لا مش سامع. لا برضو مش لسه، انتوا بتوع المربى لازم يتقال طين. حاجة يعني تبين، مش تين بقى عشان البت تفتكره مربى. قصة المولود أعمى تمثل الإنسان الذي يعيش في مرار الخطية. قلنا فعل، تكرار، استمرار، مرار. مرار الخطية، وده الخطية مستمرة وياه، ولكن كان له توبة. أما الفرح في هذا الأحد اسمه فرح الرؤية، فرح بالرؤية. عايزك تعرف حاجة، وإحنا قربنا نخلص الرحلة بتاعتنا، إن الرؤية عند الإنسان اتنين. عنده رؤية هنا نسميها البصر، وعنده رؤية في القلب نسميها البصيرة. وربنا يحافظ عليكم، أحيان نقول فلان الفلاني أعمى القلب، كأن القلب فيه عينين بتشوف. فعلا قلبنا فيه عينين، وقلبنا لازم يبقى منور زي عينينا عشان نشوف. لكن للأسف في واحد الخطية عمياء، الخطية عمياء، وحتى المولود أعمى لما لفه بيه ومش مصدقين انه كان أعمى وتشفى، وزمان ما كانش فيه مستشفى للعيون ولا فيه أطرات. الرجل لما زهقوه في الآخر وقف وقال لهم يا جماعة أنا معرفش غير أربع كلمات، أنني كنت، ها، كنت أعمى والآن أبصر. يعني معرفش غير الدول، كنت أعمى والآن أبصر. ليس البصر في العين فقط، البصر في القلب ونقاوة القلب. عشان كده في فرح اسمه فرح بالرؤية. ده أحيان أنت تبقى الدنيا مشوشة قدامك كده مغيمة، وبعدين تروح لأب اعترافك أو مرشد روحي تقعد وياه، يوم ينور قدامك الطريق بتاعك. فرح بالرؤية. الإنسان الخاطي طريقه ظلام، الإنسان التائب طريقه منير، يقدر يكشف يشوف الطريق بتاعه. فرح بالرؤية. لما بتقعد قدام الإنجيل، قدام الإنجيل ينور طريقك، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. وفي آية حلوة أحب أنكم تعرفوها كده في سفر النشيد، الآية دي جميلة أوي في الإصحاح الثاني. يقول إيه؟ عايز أقرأها لكم بالضبط. يعني العريس بيخطب العروس، العريس اللي هو المسيح بيخطب العروس النفس البشرية، يقول لها إيه؟ قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، لأن الشتاء قد مر أو قد مضى والمطر مر وزال. الشتاء هنا تعبير عن الخطية، زمن الخطية. وبعدين في الآخر، في آخر الفقرة دي يقول عبارة جميلة قوي، يقول أريني وجهك وأسمعيني صوتك. صور المسيح بيقول لكل واحد فينا أريني وجهك وأسمعني صوتك. يسوع عايز يسمع صوتي فين؟ يقول لي في كل مرة بتقف تصلي أنا بسمع صوتك. طب يسوع لما بتسمع صوتي، صوتي عندك إيه؟ يقول صوتك جميل، يقول صوتك لطيف. اقرأ كده، أريني وجهك واسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف. كل مرة تقف تصلي حتى لو كانت كلمات قليلة، تسمع من المسيح كده يقول لك صوتك لطيف، صوتك حلو. ويقول أريني وجهك، ويرد ويقول ووجهك جميل. طب يا رب بتشوفني امتى؟ يقول لي في كل مرة وانت انجيلك قفله كده، لما بتفتحه انا بشوفك. واول ما بشوفك كده من الانجيل اقول لك وجهك جميل. اقراها تاني، قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، ده نداء المسيح، لان الشتاء قد مضى والمطر مر وزال. أريني وجهك واسمعيني صوتك، أريني وجهك في الإنجيل واسمعيني صوتك في الصلاة، لأن صوتك لطيف في كل مرة بتقف تصلي، صوتك حلو ووجهك جميل في كل مرة بتقرأ إنجيلك. المسيح يقول لك وشك منور، وشك حلو. الابن المولود أعمى، كنت أعمى والآن أبصر، الآن بقى له الصوت الحلو والوجه الحلو. ده اسمه فرح بالرؤية. أنا قلت دلوقتي 6 محطات، 1 مش سامع، 1 اللي هي بتاعت ايه؟ احد الاستعداد، 2 بتاع ايه؟ مش سامع، 3 4 5 5، تاخدوا 2 على 10، 5 6، دي 1 على 10، يظهر الرؤية 6 على، ها، فرح بالرؤية. نمرة 7، ودي المحطة قبل الأخيرة، أحد الزعف، اسمه فرح بالملكوت. المسيح يدخل إلى القلب، المسيح دخل جوه قلبنا. يا بخت اللي فينا المسيح عايش جوه قلبه، يا بخت المسيح وهو كده جوه قلبك فرحان. في الطريق ومن الشجر اندار فرح الملكوت، هيبقى لك نصيب في السماء، يبقى لك مكانة. فرح المسيح يدخل قلبك، يخلي حياتك عمرانة، يخلي حياتك فرحانة، وصار للإنسان نصيب ومكان في السماء. تصور المسيح لما قام خلى لكل واحد فينا له مكان في السماء، بس المهم انك تحافظ على مكانك، المهم انك تحافظ على المكان ده. ليه كنيستنا بتعلمنا صلوات وأصوام وقراءات وجهادات روحية وخلوات وخدمات؟ ليه بنعمل ده كله؟ عشان أحافظ على النصيب اللي في السماء، عشان يبقى لي مكان في السماء ومكاني. المسيح قال لنا كده، أنا ذاهب لأعد لكم مكانا. طب يعني ليه مكان يا رب عندك؟ قال لي طبعا لك مكان، وتقعد طول حياتك تحلم بالمكان ده. طب إزاي أحافظ عليه؟ حافظ عليه بأمانتك وبجهادك الروحي. عشان كده رحلة الصوم كلها رحلة فرح، مرة بالإبوة ومرة بالنصرة ومرة بالعودة ومرة بالمعرفة ومرة بالصحة ومرة بالرؤية ومرة بالملكوت وأخيرا بالقيامة، ويصير الإنسان له النصيب السماوي. ويجي كده أقول رحلة الصوم ده مش مجرد تغيير أكل، أو رحلة طويلة قوي وعودة فاصل، يا ترى أفوت أسبوعين، يا ترى أجي لحد النص، يا ترى مش عارف أخد إيه. أتاري إنها رحلة متكاملة ويا بعضها عشان توصل إنسان إلى سعادة. الله خلقني لأنه يحبني، يحبني، وكل ما فعله ويفعله يفعله من أجل فرحتي. وكل ترتيب بنلاقيه جوه الكنيسة وجوه حياتنا هو ترتيب من أجل فرح الحياة، والإنسان يصير في سعادة. في آية كده بنقولها في وقت القيامة، نقول ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فرحتنا وحتى فرحة القيامة مش تبقى يوم ولا اتنين، بنخليها ممتدة ال50 يوم أو 7 أسابيع، وده هي معناها كمال الكمال، يعني فرح شامل، فرح كامل لحياة الإنسان. ربنا يحافظ عليكم، وتكون فترة الصوم ده هي فترة قوة، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، تكون فترة توبة، وتكون حياتك كلها مرتبطة بالفرح الكبير ده. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن ومن الأبد. نجاوب بعض أسئلة كده، يعني وبعتز بديري وبفرح بديري وبرئيس ديري وبإخواتي الرهبان لغاية النهاردة، وأنا جاي من الدير على فكرة دلوقتي. لكن لما لاقي حاجة غلط في طريق الرهبنة أو في الأديرة أسكت ولا أتكلم؟ عندنا لجنة في المجمع المقدس اسمها لجنة الرهبنة والأديرة، والبابا بحكم منصبه هو الرئيس الأعلى للأديرة وللرهبنة. ولما بدأت حكاية وادي الريان دهيت، بدأت ناس اشتغلوا من غير معرفة الكنيسة، حتى وإن قالوا احنا كنا بعلم الكنيسة، لكن لا، والشوهد على كده كتير. ثم انهم استولوا على ارض مش ملكهم، يعني لما اقول ده المكان ده الدير او المكان ده بتاعي يبقى ملكي، لكن واحد يستولى على ارض ما هيش ملكه، هي دي امور الرهبنة؟ هو دي الرهبنة؟ ده الرهبنة بنقول عليها الفقر الاختياري. ثم لما تكون المساحة اللي حطوا ايديهم عليها 13,000 فدان، 1-3-0-0-0، عارفين دير السوريان الدير الأثري، فدان وربع باين ولا أو فدانين إلا ربع، حاجة صغيرة خالص، ودير عم بمشي كده برضو، غير المزارع البر، حتى المزارع البر ما تجدش عن مثلا 500 فدان، صحراء 50 مثلا، لكن أرض بالشكل. وبعدين أعمل سور وافصل عينين المية، عيون المية اللي موجودة، اللي أكتر من كده يكتبوا ضدي كده، هذا الدير هو مش دير، ملك لله وليس للكنيسة. انتوا توافقوا على كده؟ حد يوافق على كده؟ طيب لما اجيب المسؤول واقول له حبيبي اسمع الكلام وخلي المكان يعيش في سلام، يرد علي وهو راهب له أكثر من 40-50 سنة في الرهبانة، يرد علي إيه؟ أعجب رد، يقول لي أنا ما اسمعش غير كلام المسيح. توافقوا؟ أنتوا الشباب؟ ثم الحاجات الغلط اللي موجودة كتيرة خالص بس ما أقدرش أتكلم عليه، وخرجوا عن نطاق الكنيسة وعن نطاق الدولة، والدولة بتتصرف، الدولة بتتصرف. ده اللي بيبني بيت صغير على النيل بيجي البتاع اللوادر تكسره، مش بتشوفوا كده؟ مش صح؟ اللي بيبني مخالف، يعني في اسكندرية تبقى العمارة طالعة كده زادت 5-6 دوار يهدوا 5-6 دوار، مخالفة. ورفضوا كل الحلول، وأنا شخصيا طولت بالي إلى أقصى درجة. هذه المشكلة بدأت الأزمة في أكتوبر 2014، احنا النهاردة كان مارس 2016، يعني فات سنة ونص من بداية الأزمة، وقبلها طبعا كان في كلام كتير. هذا المكان ليس دير، أنا اللي بقوله مسؤول عن كلامي، وهذا المكان الساكنين فيه ليسوا رهبان حتى لو لبسوا ازاي، واخدين بالكم؟ وبالتالي خطأ ان حد يزور المكان، وخطأ ان حد يساعد المكان، ده خطأ كامل. وأرجو ان تنتبهوا للحكاية دي كويس، لان انت لو جيت تحط جنيه ده اسمها نوع من العبادة، انت بتقدم ده نوع من العبادة كأنها عشور من الانسان، فلازم تحطها في ايد امينة. عشان كده انتبهوا كويس واعرفوا لما بنتصرف او لما بنعمل حاجة بنعملها في صالح الكنيس، انت هتخاف على الكنيسة اكتر مني، هتخاف على مكان بيطلق على نفسه دير اكتر مني. طب يا ربي بدل ما يبقى ديري يبقى عندنا 100 دير، حد يعني طول حاجة حلوة زي كده، لكن يبقى على أصول. وأنا بقول وبوجه لكم بوضوح شديد، كل مكان الكنيسة لسه ما اعترفتش بيه او الكنيسة لها ملاحظات على مكانه، لا يصح زيارته باي صورة من الصور خالص ولا التواجد فيه، لان يكفي ان المكان مبني على كسر الطاعة. وانا بقول لكم كلكم عشان تبقى الصورة دي واضحة قدامكم باستمرار. واحد بيسأل او كتير بيسألوا بعض اسئلة كتيرة عن مواضيع الرهبانة. طول ما احنا في الدراسة بنرفع قلبنا لربنا، قول له يا رب اختار لي الطريق اللي انت عايزه، سواء اختار طريق تكوين الاسرة او طريق الرهبانة او طريق التكريس، كلها طرق حلوة خالص وكلها تمجد الله، لكن المهم انك انت تمشي زي ما الله يريد ان يسيرك. وما فيش طريق هقوله احسن من طريق او اقدمه على طريق، كل طريق له طبيعته. طب ما كل القديسين بتوعنا الحلوين خرجوا من اسر، يعني واحد زي مريمينا ده مش كان له بابا وماما، واحدة زي القديسة دميانة مش كان لها بابا وماما، مش كده برضو؟ وكانوا بيت وعايشين وخلفوا ولادهم الحلوين واتجه منهم اللي كده واللي كده. وبالتالي خلي قلبك لو كنت متحير قل له يا رب اختار لي الطريق اللي انت تشوفه مناسب ليا، وخليك عجينة كده في ايد ربنا، يمشيك في طريق الاسرة وتكوين بيت حلو حاجة جميلة، يمشيك في طريق التكريس، في طريق الرهبنة، في طريق الخدمة، كيف ما يكون هتلاقي كل ما يقدمه الله لك حلو. ازاي اميز صوت ربنا؟ لان ده سؤال اتكرر كتير. اميز صوت ربنا باربع خطوات. اول خطوة من خلال صلواتك، صلواتك المستمرة هتلاقي ربنا لموضوع معين هتلاقي الله ينطق في قلبك. الامر الثاني من خلال الكتاب المقدس، القراءة المنتظمة في الانجيل هتلاقي ربنا يجاوب لك على السؤال اللي شغلك او الموضوع اللي شغلك من خلال قراءتك المنتظمة. الامر الثالث روح المشورة، لازم تاخد مشورة حد كبير، ممكن الاب او الام في البيت او الاخوة او حد قريب، ممكن الكنيسة، اب الاعتراف او مرشد روحي او الخادم او الخادمة بتاعك، ممكن ده يكون سبيل بالترتيب كده. صلواتك، انجيلك، روح المشورة، واخيرا روح الفرح اللي تبقى في قلبك لما تبتدي تختار طريق معين وتمشي فيه. ايه رأيك في الناس اللي بتكتب كلام كتير على النت وفيه مهاجمة للكنيسة ومهاجمة ليك؟ الناس بتكتب كلام والإشاعات والأكاذيب، بس عايزكم تعرفوا ان كل ما يذكر ويكتب واللي عاملين مواقع ومسمينها بأسمائهم وبينشروا أخبار كلها خاطئة، أرجوك تكون متأكد ان دول بيتدفع لهم. فاهمين؟ طبعا في حاجات ما بقدرش اصرح بيها، لكن دول بيدفع لهم، وبيدفع لهم من جهات لها غرض سيء جدا جوه الكنيسة. انتبهوا جدا يا شباب في الكلام ده، انتبهوا للغاية. الكنيسة بتاعتنا كنيسة قوية قديمة أصيلة، مش لسه بنت مبارح، كنيستنا عمرها أكثر من 2000 سنة. كنيستنا في إدارتها وفي قوتها من أول أبونا البطرك والأباء الأسقفة والأباء الكهنة والشمامسة وكل الإكليروس وكل الشعب لغاية الأطفال كيان متماسك جدا جدا جدا. والكنيسة القبطية بنباهي بيها في كل العالم، في كل العالم. السنة اللي فاتت جات لي دعوة عشان أزور السويد، وزرت كنيسة السويد كويس، وطلعوا ده صلى ويا واحدة ست وصلى معش عارف مع ايه، وقريت طبعا كلام بالشكل ده. طبعا كل الكلام ده هو كلام مغرض، ولازم نبقى فاهمين احنا ايه وبالنسبة للعالم ايه. كنيستنا القبطية عمرها 2000 سنة، كنيسة زي كنيسة السويد أو كنيسة دول الاسكندنافية بصفة عامة ما كملتش 500 سنة. كنيسة لوثرية عندهمش أسرار، فيش أسرار بمفاهمنا. عندهم الأب الكاهن يتحال على المعاش في سن 60 وياخد معاش، والأسقف يتحال على المعاش في سن 60 وياخد معاش، ورئيس الأسقفة يتحال يزودوه بس لغاية 65 وياخد معاش. يعني هناك عندهم النهاردة رئيس الأسقفة وعندهم 4 رؤساء أسقفة سابقين. وبعدين هم عايزين يتعلموا مننا، يتعلموا من كنيستنا. لما أنا زرتهم هم عندهم 13 أسقف، والمرة دي اختاروا رئيس الأسقفة اختاروا واحدة. ما هي دي مسمات وظيفية مش بنفس المفهوم بتاعنا. مش في عيلة كده اسمها عيلة فلان القسيس يبقى قسيس، طب فلان الراهب هي العيلة اسمها كده يبقى راهب؟ لا، انا في عيلتي واحدة اسمها الرهبة، وكنت وانا صغير يبقى متلخبط ازاي رهبة وازاي متجوزة، كان في بالي كده وكنتش فاهم وانا صغير. وكنت لما اسال ابويا وامي يعني ازاي رهبه ومش متجوزه وعندها عيال، يشرحوا لي هي مجرد اسم. فهناك مسميات ليست بنفس المعنى اللي عندنا. فيش اسرار، فيش حلول الروح القدس، مفيش الكلام ده خالص. عندهم نفس المسميات فاختاروا واحده. فعدتوا 13 اسقف وهي رؤساء الأسقفة والرئيسة الحالية الموجودة، ودي حاجة تخصهم. وقعدت مدة ساعتين يسألوني ازاي بتربوا ولادكم، ازاي بتخدموا شبابكم، ازاي شبابكم بيحبوا كنيستكم، بتعملوا ايه في الأديرة، عايزين ينقلوا الخبرة الروحية بتاعتنا عشان يعلموها لولادهم هناك. ايه رأيكم نروح لهم ولا ما نروح لهمش؟ وبعدين لنا كمان كنيسة قبطية هناك، ولنا أسقف قبطي هناك، ولنا أباء كهنة ورهبان هناك، واخدين بالهم من ولادنا، نجاملهم ولا ما نجاملهمش؟ وهو لما يقولك ده صلى مع امرأة اجتماع زي اجتماع زي ما احنا عادين النهاردة كده، لا في طقس ولا في صلوات ولا نعرف سويدي عشان أصلي، وأنا ما أعرفش سويدي للأسف. ولما قالوا لي تعالى ممكن تقرا الانجيل، بصيت على الناس كده لقيت ثلاث ارباعهم اقباط اللي موجودين جوه الكنيسه السعوديه. فقلت مقدمه الانجيل بالقبطي، وقلت الانجيل بالعربي وهم طبعا ما يعرفوش عربي، وعظت العظه اللي قلتها بالانجليزي كانت عن العازر، واخترت الايه اللي هي لعازر هلم خارجا، وسميت ده نداء توبه، واتكلمت عن التوبة من الخطية. ناس عايزين يتعلموا مننا خالص. هنا ياخدوا المواضيع وابتدي يقلبها ويقول لك صلى وراء امرأة وخلاص وبقت الحكاية. انهي عقل يقول كده؟ انهي عقل يقول ان بابا الاسكندرية بالتاريخ الطويل مش عارف كنيسته شكلها ايه؟ يقول لك ده بيبيع الكنيسة، ده عمل وحدة مع كل الكنائس. لا عملنا وحدة ولا عملنا حاجة خالص، وبنصلي حضراتكم بتصلوا كل يوم وتقولوا لنصل إلى اتحاد الإيمان، والوحدة معناها وحدة في الإيمان. أرجوكم كونوا واعيين على المجتمع المتسع بتاعنا. اللقباط النهاردة موجودين في 100 دولة في العالم، لازم نروح للدول دي ولازم نتقابل وياها. لما رحت روسيا، لما رحت أزور الكنيسة الروسية، خدت في الوفد الرسمي ولأول مرة رئيس الدير. عايز أقول لهم إن أنا كنيستي القبطية فيها أديرة وأديرة راهبات، ودي رئيس الدير. وطبعا كانوا مستغربين. ولما رحت إثيوبيا عملت نفس الحكاية، خدت وياي في الوفد بتاعنا رئيس الدير رئيسة تانية. طبعا ان يطلع ويا البطرة كان يطلع ويا أسقفة بس، لكن لما اخد مطارنا وأسقفة وكهنة وأساتذة جامعة واخد رئيس الدير ويانا فخر الكنيسة. ما هدي الكنيسة بتاعتنا. أرجوكم انتبهوا واعرفوا ان كنيستنا القبطية كنيسة في يد أمينة في ايد المسيح في يد أمينة. وكل وخليكم شباب نصحين مش تسمع كلمة ولا واحد من اللي بيدفع له واللي عمال ينشر. طب اقول لكم على حكاية. مرة في اجتماع كده جبنا استاذ اجتماع للإكليروس جبنا استاذ من اساتذة امراض النساء علشان يدي محاضرة صحية عن صحة المرأة. كويس. بعد ما خلصوا المحاضرة صحيح أصحابنا اللي بينشروا الأخبار الكاذبة كتبوا إيه؟ البابا يستعد لرسامة المرأة قسيسة. الحقيقة ياخدوا جايزة على تأليف الأخبار. مش كده؟ بنحاول نخلي كنيستنا تواكب الزمن اللي احنا عايشين فيه. عايز أقول لكم كلمة في سركم. كنيستنا القبطية فضلت داخل مصر 2000 سنة إلا 50. يعني من 1952 ابتدت الكنيسة القبطية تخرج خارج مصر. قعدنا جوه حدود مصر الجغرافية أكتر من 1900 سنة خالص ما شفناش حد تاني. لما ابتدى المصريين يهاجروا وأقباط يهاجروا برا الكنيسة راحت وراه. وابتدينا نعمل كنيسة في الكويت وكنيسة في كندا وكنيسة في استراليا وكنيسة في انجلترا واللقبات يهاجروا لنا اكتر من 1,000,000 قبطي خارج مصر دلوقتي. بنتعامل ويا العالم كله. كل العالم بنبني وياه علاقات طيبة. كل كنايس العالم. ما اقدرش اقول ومش كل الكنايس بس. ده كل الناس اللي في العالم بنحاول نبني وياهم. حاول احنا واقفين على ارض صلبة. كنيستنا القوية. وأنا شخصيا بفتخر بالكنيسة القبطية في كل مكان بروحه وبحكي عنها وبقول فيها إيه وشكلها إيه وأسميها الكنيسة المصرية الأصيلة. وبرا يسألونا كتير كنيستكم كنز من الروحانية. مرة حكاية أحب أقولها لكم. مرة كنت في إيطاليا فلقيت بطريرك ميلانو كاثوليكي شخص ما عرفوش وانا بسلم عليه كده بيستقبلني يعني في الدار بتاعه. قال لي انا اتعلمت منك كتير. هو راجل كبير عني خالص. فانا بصيت لنفسي اتعلم مني فين ده. اتاني مرة خدوا مني حديث في جريدة ايطالية. فالصحفية سألتني انت بتقضي وقتك ازاي. فقلت لها الحقيقة انا برسم كل يوم الوقت بتاعي من 11 الصبح ل 11 بالليل ويا الناس ومن 11 بالليل ل 11 الصبح دي ويا ربنا. كانت الإجابة بتاعتي كده كنوع من تقسيم اليوم يعني. فكتبت فهو قراها هناك. فلأول ما قابلني قال لي أنا تعلمت منك. أنا ابتديت أعمل اليوم الروحي بتاعي بالشكل ده فترة مع الناس وفترة مع ربنا. طب دي أنا تعلمتها منين؟ ما تعلمتها جوه الكنيسة. ما اخترعتهاش أنا يعني. جوه الكنيسة. وكنيستنا فيها كنوز كتيرة بنقدر نعلمها لكل أحد. أنا علشان الوقت هكتفي مع أني في أسئلة كتيرة. لكن الأسئلة المتكررة أو في معظمها هي جاوبتها. في سؤال بس صغير هنا واحد بيقول هو دير ماري بؤتر هل هو معترف به في الكنيسة؟ دير ماري بؤتر الشهيد ماري بؤتر دير تحت الاعتراف. يعني ده انشأ بمعرفة الكنيسة وده ممكن تزوروه والدير ده هو في سبيله الاعتراف سنة ولا اتنين وهنعترف بيه بنعمة ربنا.